والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا في ما مضى من درس خلاصة الكافية للإمام مالك رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى باب المفاعيل. أول المفاعيل المفعول به تعدي الفعل ولزومه، تعدي الفعل ولزومه، هذا الذي درسناه في الدرس الأخير فيما مضى. تعدي الفعل ولزومه، هناك وشرع الترجمة ثم بعده مباشرة قال: علامة الفعل المعد أن تصل غير مصدر به نحو عميد. ما معنى هذا البيت؟ ما الغرض منه؟ نعم، بيان انقسام الفعل إلى اسمين: اسم متعدد، اسم لازم. وماذا معناه علامة فعل معدة؟ ماذا بين به؟ ذكر فيه العلامة وما عرف المتعدي ولا اللازم، وإنما ما يتبين به المتعدي من اللازم بينه بقوله: علامة فعل معدة أن تصل ها غير مصدري، ها غير مصدري، ها غير مصدر، أن تصب بها غير مصدر. ها موقعها من هذا الإعراب فاعل مفعول ليش؟ لتصب، أيوه لتصب مفعول به، تصب بها غير مصدر، وها مضاف إلى غير مصدر. ولماذا لا فائدة في إضافتها إلى هذا؟ يبان ايش؟ يبان ان هناك هاء غير هذه، غير مصدر، يعني لبيان ان المطلوب هنا هاء غير المصدر. وما المراد بها؟ هاء المفعول به، هاء المفعول به، واحترز بذلك عن ما يتعلق ايش؟ عن يتصل بهاء المصدر. أولا، ما مثال اتصال بهاء المصدر؟ ما هو هكذا؟ هاء المصدر، هاء بشيء، هاء غير المصدر. مثاله إيش؟ زيد ضربته، زيد ضربته، هذه لا تعود إلى ماذا؟ إلى زيد، وهو مفعول به وليس مصدرا. واحترز بذلك عن ماذا؟ عن هاء المصدر، فإنها تتصل إيش؟ بالمتعدي وباللازم. ما مثال المتعدي؟ الضربة ضربته، لأن ها هذه تعود إلى ماذا؟ إلى الضرب ومصدر، وتتصل باللازم نحو القيام قمته، قيام قمته، لأن هذه لا تعود إلى قيام ومصدر. فهذا هو معنى قوله أن تتغير مصدر منه عامل. ثم بعده: فانصب به مفعوله إن لم ينوب عن فاعل أو تدبرت الكتب. ما الغرض من هذا البيت؟ بيان حكم المفعول به وحكم الفعل المتعدي، وهو أنه ينصب المفعول به، ينصب المفعول به بشرط أن لا ينوب ذلك المفعول عن الفاعل. ثم مثل له مثال نحو تدبرت الكتب، لأن هذا أي أين الفعل وأين المفعول المنصوص؟ تدبر، هذا فعل متعد نصب ماذا؟ الكتب. وهذا يحترز بعن ماذا؟ عن ما إذا ناب المفعول عن الفاعل فإنه حكم ليش يرفع وجوبا بدلا عن الفاعل. مثاله تدبرت الكتب بالرفع تدبرت الكتب, هذا هو معنى متحسن هذا. والله أن وصلنا إلى إيش ثم بعد ذلك إيش بينا بقول إيش ولازم غير معدى وحتم زرزمة فارس تجاه كنين. ما معنى هذا الشكل أول أول ما معناه ولازم غير معدى بيان إيش بيان الفعل اللازم وهو غير متعدي, ويسمى الفعل المتعدي كما اسمه ايوه متعديا وواقعا ومجاوزا هكذا, وهذا يسمى لازما وقاصرا وغير متعد وغير واقع ولازم غير معدى. ثم بيان قول ما معنى قول وحتم لزوم أفعال السجايا ما معناه أن ما دل على السجايا وهي الطبيعة فإنه دائما يكون لازم لزوم معناه له يكون أيضا لازم. ثم مثل ذلك بقوله كنهما نهما زيد معناه شرها, وكل ما دل على السجايا فإنه يكون إيش يكون لازم كدفع لل مثل ابشعر والمضاهق عن سسا. ما معنى مضاهق عن سسا؟ أي ما يشابه عن سسا مثل أحرنج يمق عن سسا. وما ارتضى نظافة أو دنسا ما معناه ارتضى نظافة؟ أي أن كل ما دل على النظافة فهو لازم مثل نظف وطهر. أو دنسا أي أن كل ما دل على الدنس فهو لازم مثل دنس ووسخ وهكذا. أو عرض ما معناه؟ أي أن كل ما دل على العرض وهي الأحوال المتعارضة التي تأتي وتروح مثل مرض وسقم ونحو ذلك على كله لازم لا يكون متعديا. أو طوع المعدى معناه لواحد أنه إذا كان الفعل متعديا لواحد فالمطاوع له يكون ماذا؟ لازما مثل كمده فامتد. مده هذا لازم لواحد ومطاوعه امتد فهو لازم. اما اذا كان متعديا لاثنين مثل فلا يكون لازما بل يكون بدل اثنين يكون متعديا الى واحد. مثال ذلك فهمت زيدان مسألة شوف زيدان المسألة اثنين فمطاوعه يقول ايش ففهمها اذا تعدى الى ها ففهمها اذا كان اثنين. ولا معنى قل وعد لازما بحرف الجرني ولم حسف النفول من جرني ما معنى هذا البيت؟ يعني انك اذا اردت أن تجعل اللازم متعديا إلى مفعول به تعديه بماذا؟ بوسائل منها الذي ذكره المصنف هو حرف الجر. مثال مررت بزيد لأن مر زيد مررت ما يحتاج إلى مفعول, فإذا أردت أن تعديه وتأتي بحرف الجر فتقول مررت بزيد مررت بزيد بحرف الجر بحرف الجر. وذكرنا وسيلتين أخريتين ما هما؟ الهمزة مثل أكرمت أفرحت زيدا أكرمت زيدا والثاني التضعيف مثل فرحت زيدا، هذا يدل في احد ثلاثة اشياء يتعدى اللازم الى مفعول به. ثم روى على قولين حذف النصب للمجري يعني لو حذف حرف الجر في هذه الحالة فالمجرور بذلك الحرف يكون ايش؟ منصوبا، فتقول مررت زيدا، اصله مررت بزيد نصب. ولا معنى قوله نقلا، هذا ايش؟ هذا تقييد، ان النصب بنزع خافف ليس قياسيا وانما هو سماعي عن العرب، كما في قول الشاعر تمرون الديار ولن تعودوا كلامكم الي علي حرام، تمرون الديار نصبه، هذا هو معنى قوله نقلا. ثم قال وفي ان وان يضطربوا، ما معنى هذا؟ يعني معناهم ان النصب بنزع خافف مقصور على السماء الا في مسألة ايش؟ عن المصدرية وأن المصدرية، ففي هاتين المسألتين قياس، يحذف حرف الجر ويبقى ما بعده منصوبا، على قياس مضطرب دائما. وفي أن وأن يضطرب مثل مثال عجبت ايش؟ من أن تقوم، عجبت من أن تقوم، فلو حذفت الجر قياس تقوم أنا عجبت أن تقوم. ومثال أن عجبت من أنك قائم، فلو حذفت من وقلت أنك قائم جائز وهو مضطرب. لكن قال إيش؟ ما معنى قوله ويعني نقوله مع أمن لبس، مع أمن لبس يعني أن شرط اضطراد أن وأن بحذف الجار ونصب مجروره أن يؤمن لبسه. فإن وقع لبس فلا، وذلك يشمل ما إذا كان الفعل يتعدى تقريبا بحرفين ومعناهما ضد، مثل رغيب، رغيب يتعدى بشي ويتعدى بعام، فإذا كان بشي معناه ايش؟ الرغبة والحب ومحبة، وإذا كان بعام الإعراض وتركه. ففي مثل هذه الحالة رغبت في من رغبت، مثلا رغبت في من رغبت، في من رغبت، ماذا؟ من رغبت محذوف هنا إما في وإما عن، وحذفنا أحدهما لا التبس، ماذا تريد؟ فيما أحببته ولا فيما كرهته؟ فمثل هذا لا يجوز إيش أن يحذف للالتباس في معنى الحرفين. وكذلك أيضا محل الحذف، محل الحذف إذا لم يتعين كذلك أيضا ما يجوز، مثل اخترت القوم بني تميم، فإنه يحتمل أن يكون قصدك اخترت من القوم بني تميم، ويحتمل أن يكون المعنى اخترت القوم من بني تميم، وهل معناهما واحد؟ طيب ايش المعنى؟ اخترت القوم من بني تميم، اخترت من القوم بني تميم، ايش معنى الاختلاف هنا؟ لأن المعنى الأول اخترت القوم من بني تميم معناه هؤلاء القوم مختارون جزء، أيوة، وبالعكس اخترت من القوم بني تميم بني تميم جزء من القوم مختارون، فإذا هذا محل الحذف لا يعلم، لا يحذف مثل هذا، لازم تأتي بالحذف صريحا، اخترت القوم من بني تميم انتم لهذا، اخترت القوم من بني تميم انتم لهذا. وما معنى قولك عجبت ان يدو؟ مثال ايش؟ أيوة. هذا ليس بالشروط ولا لي لما نقص شرطه؟ ها؟ ما في لبس؟ نيني؟ أيوة. إيش تقدرون؟ ودع يدي دية من ديتهم معناه يعني أول إعطائهم الدية عجبت أن يدوا خلاص انتهينا. ومن هنا نبدأ بالدرس الجديد وهو أيضا متعلق بما مضى وهو قول الناظم رحمه الله تعالى والأصل سبق فائد معنى كمن من ألبسن من ألبسن من ألبسن من من ألبسن نسج اليمن. هذا البيت غرض منه بيان أن الفعل الإشارة إلى أن الفعل أحيانا يكون يتعدى إلى اثنين وليس ثانيهما خبرا للأول. ففي مثل هذه الحالة يقول والأصل سبق فاعل معنى ما كان في الأصل فاعلا يجب يسبق عما كان أصله مفعولا. ومثال ذلك كألبسوا من زالكم نستريما كألبسوا من زالكم نستريما يعني معنى ذلك أنه إذا تعدى الفعل إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر فالأصل تقديمه هو الفاعل على الإبن. أعطيت زيدا درهما أعطيت زيدا درهما ما هو الفاعل بالمعنى زيدا ودرهما لا يمكن لماذا لأنه مأخوذ وليس أخذا فلا تقدم زيدا تقول أعطيت درهما زيدا قل أعطيت زيدا درهما لأن زيدا أخذ هو الفاعل بالمعنى وهذا مفعول يتأخر هذا هو الأصل تقديم ذلك لأنه فاعل بالمعنى والفاعل يتقدم. كسوت زيدا جبة لأن الأخذ هو زيد فلا تقول جبة زيدا. وكذلك مثال مصنف ألبسن أيها الناس ألبسن من زاركم نفس اليمن وهذا موافق لزاركم. وقرئ أيضا وألبسن أيها الشخص أيها الرجل من زاركم أي جماعتكم نفس اليمن هذا كيف يكون جماعة فاعله وهذا يكون مفردا. ألبسن من زاركم من مفعول به وهو في الأخذ في الأصل هو اللابس الآخر فاعل نسج اليمن مفعول تأخر هذا هو الأصل هذا هو الأصل لأنه جاري على طبيعة الكلام فيجد ذلك. فلو قلت ألبس نسج اليمن من زاركم جائز لكنه خلاف الأصل وخلاف الأصل يجوز ذلك أيضا لأن معناه والأصل أي الراجح أي الغالب الاستعمال والأصل في الفاعل سبق فاعل معنى ومعنى ذلك أنه غير الأصلي أن يقدم المفعول وأخر الفاعل في المعنى هذا أيضا جائز ولكن الأصل والأرجح والغالب هو الأول لأنه جاري على طبيعة الكلام. قال ويلزم الأصل لمجب على هذا الذي قلناه إن الأصل ونقول إعراب البيت والأصل رواتبها سنبية الأصل مبتدا مرفوع علامة ضمن ظاهرة والأصل سبق خبر مرفوع علامة ضمن ظاهرة سبق مضاد فاعل مضاد إلى مجرور علامة ضمن ظاهرة معنى منصوب على التمييز على أصل مقدر على الألف من البيت بعد الساكنين عند التعذر كمن الكاف عن رجل من زاركم نفس اليمن كألبسن كمن جاره خلو تدين وذلك كائن أو مثال كائن كمن فمن هذا من ألبس من زاركم من حرب جر ألبس من زاركم نسجر يمن مجرور بمن محكي لأن مرادنا لفظه لا معناه يعني هكذا إعرابه. طيب ويقول الشارح رحمه الله تعالى إذا تعدى الفعل إلى مفعوليه الثاني منهما ليس خبرا في الأصل فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى له أعطيت زيدا درهما فالأصل تقديم زيد على درهم لأنه فاعل في المعنى لأنه الآخذ للدرهم وكذا كسوت زيدا جبة وألبس من زاركم نفس اليمن فمن مفعول أول ونفس مفعول ثاني والأصل تقديم من على نفس اليمن لأنه اللابس يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى لكن لخلاف نفهم من هذا البيت حكمين ذلك أن الغالب في الاستعمال والراجح في الاستعمال سبق الفاعل في المعنى على المفعول هذا هو الأصل. ومن الأفهام مفهومه أن سبق أن غير الأصل أو الراجح جواز تقديم المفعول على الفاعل في هذه المسألة. إذا أخذنا من هذا البيت حكم جواز التقديم والتخير. وما قال رحمه الله ويلزم الأصل يجب نعماء وترك ذاك الأصل حتما قدورا. بين في هذا البيت مع تكميل المسألة السابقة وهو أن الفاعل في المعنى يقدم والمفعول أخر ويجوز العكس، لكن الأصل ذاك يقول أحيانا يأتي تركيب يلزم ذلك الأصل وهو تقديم الفاعل بمعنى بدون جواز عكسه. أحيانا يأتي ما يقتضي أن يوجب تقديم الفاعل بمعنى المفعول ولا يجوز عكسه كما جاز في الأول. إذا ترى لذلك ما يجوز مثل أعطيت زيدا عمرا لأن هذا الأخذ زيد وعمر مأخوذ، هذا مفعول وهذا فاعل في معنى، فلو أخرناه لالتبس علينا لأن كل منهما يصلح أن يكون آخذا ومأخوذا. إذا بماذا نعرف بتقديم؟ ما تقدم يكون فاعلا وما تأخر يكون مفعولا. إذا بمثل هذا أعطيت زيدا عمرا لا يجوز تقديم عمر على زيد لأنه ينعكس المعنى. إذا قلنا الأصل سبق فاعل معنا فيما إذا لم يلزم منه محذور وذلك الالتباس فإن هذا لا يجوز، وعني ففي مثل هذا يؤخر معنا ولا يجوز غير بذلك. وقوله وترك ذاك الأصل حتما قدورا، الشطر الأول بين به أن ذلك الأصل أحيانا يكون واجبا وهو تقديم الفاعل في المعنى وتخذ المفعول، وهذا الشطر الثاني عكسه بين أن ذلك الأصل ربما يكون ممنوعا بدلا من الشطر الذي قبله، يعني معناه أن ترك ذلك الأصل يكون واجبا أحيانا وذلك أيضا إذا اقتضى مقتضي ذلك. ففي مثل قولك مثلا إذا قلت مثلا يعني أعطيت صاحبه الدرهم في مثل هذه الحالة يعني لا يجب تقديم الفاعل وإنما يجب تأخيره. لماذا؟ لأن الدرهم يعني لو قدمناه لصار مقدما لفظا ومعنا، وضمير الغائب لا يرجع على ما تقدم لفظا ومعنا إلا في ست مسائل، وقد حصرناها وفيها أبيات إيش؟ أبيات الفوائد السمية. القاعدة النحوية أن الضمير الغائب لا بد له من مرجع يرجع عليه متقدم إما لفظا ومعنا وإما يعني لفظا فقط دون معنى، هذا هو. ويختلف ذلك في ست مسائل ففيها يجوز تقديم المرجع لفظا ومعنا، وهذه قلنا إيش لها أبيات نظمتها في هذا المكان في الكلام الفائدة العاشرة في الكلام على مرجع ضمير الغائب، وعود مضمر على ما أخفر لفظا ورتبة أتى مغتفرا في مضمر في ست مسائل، أحدها في مضمر الشأن ونعم رجل باب نعمة وربه فتى ثلاثة كذا ما أبدل ما بعده عنه إذا كان بدلا عنه وما قد فسر بخبر كذلك إذن هي إلا حياة الدنيا إلا حياة الدنيا وبالتنازع جرى أسباب التنازع كذلك. فتلك ست وسواها أوجب تقدم المرجع نعم المطلب، وما سوى هذه الست مسائل يجب تقديم المرجع لفظا أو لفظا ومعنا، هذا هو معنى قوله وترك ذاك الأصل حتى أحيانا، يعني أن ترك الأصل ما هو الأصل سبق فاعل معنا على المفعول، هذا يترك بموجب ذلك. يعني أعطيت صاحبه الدرهم فلا تقول الدرهم أعطيت صاحبه، لأن الضمير هذا يرجع على الدرهم، والدرهم متقدم لفظا ورتبة، يعني لفظا ورتبة، فلا يجوز ذلك، لأن لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ممتنع. هذا هو المعنى. إذن عرفنا من هذه الشطرين مسألتين. المسألة الأولى أن الأصل السابق وهو ماذا؟ تقديم الفاعل، سبق الفاعل معنا، أحيانا يكون واجبا إذا كان هناك داعي بهذا مجب بهذا، وذلك كما في قولك أعطيت زيدا عمرو. والشطر الثاني بين به أن ذلك الأصل مترك وجوبا، يلزم تركه إذا كان هناك مانع من تقديمه، وذلك كقولك أعطيت الدرهم صاحبه. هذا لا يجوز أن تقول أعطيت صاحبه الدرهم، لماذا؟ لأن الضمير يرجع على متأخر لفظا ورتبة. أيضا من المسائل يقول الشارح أن يلزم الأصل تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما وجه ذلك وهو خوف النفس، نحو أعطيت زيدا عمرو، فيجب تقديم الآخذ منهما ولا يجب تقديم غيره لأجل الدرس إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل. وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت الدرهم صاحبه، فلا يجب تقديم صاحبه وإن كان فاعلا في المعنى، فلا تقول أعطيت صاحبه الدرهم لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ممتنع إلا في ست مسائل كما بيناه آنفا. والله أعلم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب البيان جواز حذف المفعول وعدم جوازه، هو الذي أشار إليه. ها؟ ليش؟ قال ماذا؟ وحذف فضلة عجيز إن لم يضير كحذف العاشقة جوابا وحصير. هنا يبين لنا بهذا البيت أردوا بهذا البيت بيان جواز المفعول، جواز حذف المفعول، وهذا هو معنى قولي وحذف فضلة أي الفضلة، والفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يستغني الكلام عنه. ما معنى العمدة؟ ما لا يستغني الكلام عنه. وما معنى الفضلة؟ ما يستغني الكلام عنه. فالأول مثل المبتدأ ومثل الخبر ومثل الفاعل ومثل المفعول، مثل هذه الأشياء تسمى عمدة. والمفعول والمفاعل كالعادي والفضلة إليه والمفعول به والمفعول به، هذه كلها فضلة يجوز حذفها وعدم حذفها. يقول هنا الحاصل حذف فضلة أجز، وهو المفعول به هنا في الباب أجز، يجوز حذف المفعول به إن لم يضر، إن لم يضر مضارع ضارة يضير بمعنى الضر يضر، إن لم يضر لأن التقفية معه سر يمشي هذا، وإلا إن لم يضر يجوز، لكن في عيد السناد. وإن ولولا أن نقول إن لم يضر مضارع ضار يضر يضير، فإذا إن لم يضر إذا لم يكن يضر بذلك، مثل ضربت زيدا، لو قلت ضربت وسكت مفيد، لأنه علمت يعني أخبرت بأنك ضرب، وهذا هو المطلوب، هذا يجوز. وكذلك أيضا في قولك أعطيت زيدا درهما تقول أعطيت زيدا وتعجب درهما، أو تقول أعطيت درهما وتعجب زيدا، هذا جائز. ومن قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، حذف المفعولين فأما من أعطى، فأما من أعطى الفقراء أو المحتاجين يعني ما له فلن يقدر هكذا، أو تقول أعطيت زيدا وتترك المفعول إيش الثاني. ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك أعطى تعدى إلى مفعولين، وذكر المفعول الأول يعطيك يعني وسوف يعطيك أي ما ترضى به نفسك مفعول حذف ثاني. وكذلك أعطيت درهما وتعذيب المفعول الأول. ومنه عند بعضهم قوله تعالى حتى يعطي الجزية عن يد ومصاهره، حتى يعطوا، لأن التقدير حتى يعطوا كل الجزية، حتى يعطوا الجزية، ذكر المفعول الثاني وحذف المفعول الأول. وبعضهم يقدر بغير هذا، لكن هذا هو الموافق لما نحن فيه. فهذا كله ما لا يضر، لأنه لا داعي لذكره أو موجب لذكره، فجاز حذف الفضلة في هذه الأشياء، إما اثنين ضربت، وإما واحد أعطيت زيدا، وإما الثاني أعطيت درهما، وإما الاثنين واخر. وقوله إن لم يضر معناه بشرط أن لا يكون ضارا، فأما إذا ضر حذفه فلا يجوز حذفه، كقول القائل من ضربت يا فلان فتقول ضربت، هذا ما ينفع، هذا لأنه علم ضربك وإنما لم يعلم مفعوله، فإذا لا يجب عليك أن تقول ضربت زيدا أو تقول زيدا، هذه الجملة منظور معقول، أما أن تقول ضربت لا فائدة فيه، أما أن تقول ضربت لا فائدة فيه، فإذا هذا يضر، لأن جواب السؤال ما ذكر فيجب أن تقول ضربت زيدا. وكذلك أيضا لم يضر كحذف ما سبق جوابه، ولهذا بينه مسلم بقوله إن لم يضر، أي إن لم يضر ذلك الحذف يجوز، ثم مثل الذي ضر بقوله كحذف ما سبق جوابا، فأن يقول لك قائل من ضربت يريد أن يستوضح عايش المضروبة، فأنت قلت ضربت، هذا ما يجوز لهذه الفائدة، لأن جواب ما حصل، أو ما سبق أو فصير. كذلك أيضا إذا كان محصورا بإلا أو بإنما لا يجوز حذفه لفواتهم عن الحصر، مثلا تقول مثلا إنما ضربت زيدا، إنما ضربت زيدا، ما ضربت إلا زيدا، في مثل هذه الحالة لا يجوز أن تحذف زيدا إن كان فضلة، لماذا؟ لأن الحصر لا حصل غرض منه، ما ضربت بس، هذا نفيت الضرب عموما، وأنت تريد ضربا معينا محصورا على زيدا، إنما ضربت لا ما ينفع هذا، إنما ضربت زيدا. إذن إذا ضر حذف الفضلة لا يجوز حذفها، وإن لم يضر جاز حذفها، وإن ضر معناه أن يكون جواب سؤال أو يقع محصورا بإلا، فهذا هو معنى الكلام. يقول الناظر وقل إعرابه حذف فضلة العاطفة حذف مفعول مقدم حذف مضاد فضلة مضاد إلى مجرور أجيز بالعاطفة مبني على السكون الفاعل والضمير المستتر كما تدل أنت إن لم يضر، إن لم يضر اسمعوا إعراب إن أداة الشرط والجزم تجزم الفعلين الأول في الشرط والثاني جوابها جزاء مبنية في السكون على الميم منقلبة لام مدغمة بلا نلم لم حرف جزم ونفي وقلب تجزم مضارع وتدل معناه للمضي وتنفي معناه. إذا نقول إيش إن أداة الشرط والجزم تجزم لم مدخلها ولم دخل جزمت ماذا؟ جزمت يضير. إذن لم يضير، يضير بأنه مضار ويزم بلا، ما نقول بإن ما يزم من دلم على سكون آخر إن لم يضير، وفاعله ضمير وسوجه جواز ذاته هو، وجملته لم لم مدخلها في محل جزم مجرور دين هي بالشرط إن لم يضير كحد ما سيقى القفع الرجلين حد ما سيقى مجرور بكافة ونزم ظاهرة وجاب ما تطالب واجبه وذلك كائن كحذف ما سبق أو مثاله كائن كحذف ما سبق كحذف ما حذف مضاف ما اسمه مضاف إليه كحذف الذي سيقى في الماضي مغير صيغة رضي على فك جوابا حال منصوب جوابا أو حصير أو محصورا أو حرف عاطل حصيرة في الماضي مغير صيغة على سكون لفتح المقدرة من أجل سكون القافية وما يفعله هو الجملة المعطوف فهذا لاسك جوابا او محصورا فهذا هو وجه الاعراب. قال رحمه الله تعالى البيت السابق انتهى سبق البيت السابق سبق مع ما فيه. قال ماذا يا مشايخ؟ يقول الشارح الفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما معناه تعريفه ما لا يستغنى عنه الفائد، والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفهوم به، فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر يضر إن لم يضر دار يضر إن لم يضر دار يضر. فقولك بضربت زيدا ضربت يجوز بحذف المفعول به، وكقولك بأعطيت زيدا درهما أعطيت بحذف المفعولين، ولأن قوله تعالى ولسوف يعطيهم فأما من أعطى واتقى أعطى وتعدى إلى اثنين وحذفهما في الآية وأعطيت زيدا أعطيت، ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا حذف المفعول الثاني وذكر المفعول الأول، وكذلك وأعطيت درهما المفعول الثاني ذكر والمفعول الأول حذف، ومنهم قيل ومنهم قول تعالى حتى يعطوا الجزية لأن التقدير التقدير والله أعلم حتى يعطوكم الجزية والتقدير والله أعلم. من أدال العالم لا قطع في الآية إعراب كذا لا يتجاسر وتقدير كذا إلا إذا غفلة والله أعلم لازم يكون مثل هذا لأن التقدير أنا نحن ما نعرف حقيقته لكن الذي يظهرنا في فهمنا القاصر هو هذا ولذلك يتعدل النحاس في مثل هذا والتقدير والله أعلم كذا وهذا هو يبرئ الذمة ربما يكون ليس مقصودا بمتقدم لله سبحانه وتعالى فنقع في حرج فنقول ايش والتقدير والله أعلم حتى يعطوكم الجزية وفاء هذا هو بما إذا لم يضر ما أمثلته إيش ما لا يضر أمثلة ما لا يضر حذف المفعول الواحد أو المفعولين جميعا أو المفعول الأول والذكر الثاني أو المفعول الثاني والذكر حذف الأول هذه كلها مثلناها مع الآيات فإن ضر هذا إذا لم يضر فإن ضر حذف الفضلة لم يجز حذفها ما هو كما إذا وقع المفعول به بجواب سؤال نحو أن يقال من ضربت قل السؤال عن المفعول وليس عن الفعل فلا تجز لم يجز حذفها يعني فلا فتقول ضربت زيدا وجوبا يعني لا تقول ضربت لأن العلم ذلك أو وقع محصورا نحو ما ضربت إلا زيدا فلا يجوز حذف زيدا في الموضع إذ لا يحصل في الأول الجواب ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا والموصول نفي من غير زيد فلا يفهم الموصول عند حذفه هذا هو المعنى المتحصل من هذا البيت خلاصته مكرر وحذف فضلة يجوز حذف الفضلة وما معنى الفضلة خلاف العمدة وما معنى العمدة ما لا يستغنى عنه مثل الفاعل والنائب وما معنى الفضلة ما يستغنى عنه غالبا وبكثير الاستعمالات مثل المفعول كضربت هذا هو ايش حذف فضلة اجيب ان لم يضر ومتى يضر حذف الفاعل حذف الفضلة ها فيما اذا وقع جواب السؤال مثل فأن قال لك من ضربت فقلت ضربت هذا ممنوع محظور لماذا؟ لأنه ما حصل جواب السؤال والمقصود أن تجيب ومثل والثاني ما إذا وقع محصورا بإلا مثل ما ضربت إلا زيدا فلا يجوز أن تقول ضربت ما ضربت لماذا؟ لأن مقصودان في الضرب المعين على زيد وليس له الجميع إذا قلت ما ضربت أنا ما في ضرب وليس هذا مقصودك هذا خلاصة هذا البيت انتبه له أيضا من المسائل المتعلقة بالباب وهو ختام الباب ويهدف ناصبها إن علما وقد يكون حذفه مقدرين ملتزما هذا البيت بين نبي رحمه الله تعالى أو الغرض من هذا البيت بيان أن ناصب المفعول به أحيانا يحذف ويأتي المفعول بدون عامل ها ويأتي المفعول بدون عامل مثلا كما إذا قيل لك دل علي دليل من ضربت يا فلان فتقول زيدا فتقول ايه زيدا وحذفت عاملة لماذا لدلالة السؤال عليه من ضربت فيجوز بمن لهذا حذف الناصب ويهذف الناصبها هذه موصولة وناصبها صلتها وعلى ذلك الناصب يهذف ناصبها فنقولها مفعول به وليس مضافا إليه على مذهب السبوعي وجمهور المصريين ليس مضافا إليه لأن المحلى بأل لا يضاف إلى ما ليس فيه أل والمبرر وبعض النحاة يجوز مثل ذلك فيجوز على مذهبه أن نقول ناصبها مضاف ها مضاف إليه يجوز عندهم والأولى الأول هو المشهور عند البصري وعلمنا ناصبها ها يعود إلى الفضلة في البيت السابق وحذف فضلة أجل البيت السابق بين لك أن الفضل لا يحذف وهنا بين لك أن عامل النصب أن عامل الفضل أن ناصبها يحذف ومثال ذلك زيدا يعني جوابا لمن قال لك من ضربت فيجوز أن تقول زيدا وتحذف الفعل لأنه دل عليه السؤال، فيجوز ذلك بدلالة ما قوله عليه، هذا جائز، هذا جائز. وكذلك أيضا ويقول وتقول وأحيانا يقول ماذا، وقد يكون حظه ملتزما، هذا جائز مثال الجواز. فتقول لمن قال لك من ضربت، تقول ضربت زيدا، فتذكر العامل والمعمول وتعذب العامل وتقول زيدا فقط جائز. لكن أحيانا يكون حذف الناصب واجبا ملتزما، وذلك الباب الاشتغال، وذلك الباب الاشتغال. مثلا ايش؟ زيدا ضربته، زيدا ضربته، في مثل هذه الحالات زيدا نصيب بماذا؟ بعامل محذوف وجوبا. إذن ايه؟ زيدا نصيب بعامل محذوف، هذا هو الملتزم حذفه. لماذا وجب حذفه؟ بدلالة التفسير عليه، وهو قوله ضربته، ففي هذه الحالة يكون ملتزم. وقد يكون حذفه أي حذف الناصب للفضلة ملتزما، أي لا يجوز ذكره. وإعراب البيت ويهذف الواو عاطفة، يهذف المضارع مغير صيغة مرفوع يتجلى الناصب الجازم على ضم ظاهرة، ويهذف الناصبها نائب الفاعل مرفوع على مرفوع ضم ظاهرة، الناصب ها مفعول به على قول الراجح. ها لا تقول الهاء، إن بعض الناس مثلا في الدار زيد يقول ما معنى في، أو عند إعرابها يقول الفاء عرب جر، هذا غلط. إنما هي كل ثنائي فما فوقه ينطق بإيش؟ ها ينطق بمسماه لا باسم، وكل أحادي ينطق بإيش؟ باسمه لا بمسماه. لا تقول مثلا سيقول السفهاء، س حرف تنفيس، هذا غلط. إنما تقول إيش؟ السين حرف تنفيس. وإذا كان ثنائيا فما فوق تقول إيه؟ في أو ها هنا اثنين. ولذلك في إعراب قول هذا زيد ها حرف تنبيه، ما نقول الهاء مع أن خطها واحد، لكن الألف المحظوظة بخط، هذه قاعدة خط، المخط هذا له فن مستقل، النحاة هو ابن مالك يجعله في آخر النحو خاتمة الخط، يعني في الصرف أو في النحو، يعني سوط في ألفيته الذي قال فيها فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك، في آخرها خاتمة الخط بين بها، لكن ابن مالك حذفه وتبعه على ذلك كل من جاء بعده وكل من مشى على كتابه. والخط هذا يتكلم عنها يعني عن الحروف المحذوفة مثل هذا، ذلك مثلا، ذلك هذه، ذلك ذا وبعدها لامان، ويقول لامين، يسأل الطالب لام، هذا غلط. إنما يقال إيش؟ لام وكاف، فهمتم؟ ذلك لام وبعدها لام وبعدها كاف، هذا هو. وهذا هو مما يهذف فيه بالاضطراد الألف، ولذلك ما نقول الذال اسم إشارة، إنما نقول ذا اسم إشارة، مع أنه لا يكتب أبدا. وليست اللام الأولى بدلا من الألف، هذا غلط. اللام الأولى هي لام ذلك، لام الإشارة، وأما الثانية فهي الكاف. وبعض الناس أو الغمر من الطلاب يظنون أن الكاف هي الألف همزة القطعة التي في وسط، هذا غلط، هذه لا صلة لها، إنما هي لأنها تلتبس باللام المفردة كتبوا في وسطها ماذا؟ همزة، قطعة همزة. إذن هذه همزة وليست كاف. أين الكاف؟ هي اللام الثانية، هي التي نعربها. وأما هذه نقول زيدت قطعة همزة للفرق بين اللام الجارة ولام الإشارة، هذا هو السر. ولذلك نقول مثلا ذلك مثل هذه يبين فيها علم الخط، هذا الذي في آخره القافية شتم على كافية من الحاج، وذلك سوطي وغيره بين مثل هذا الناصبها. ويجوز على بعض على قول بعض النحاة أن نقول الناصب مبتدا، الناصب نائب الفاعل مرفوع، الناصب مضاف ها مضاف للمجرور في محل جر وفيها سكون، إن علم إن على أفشة وجهة تزيل في علين أول في شرطة والثاني جوابه والجزاء والجزاء السكن علم في علماء المؤية بصورة محل الجزم في الشرط وإن على فتح والآلف للإطلاق علم ولا يفعل ضمير يستدل جهة هو إن علم يعني وجواب الشرط ما قلنا دل على السابق تبديره إن علم فيحذف الناسب إن علم فيحذف الناسب جواب القسم وقد يكون رواد قد حرف تقليد أو تحقيق مبنية على السكن يكون فعل مضارع مغير صغة من فعل مضارع مرفوع لتجريها الناس والجازم على رد وهي من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر وحذف اسمها مرفوع على رد مضارع حذف مضارع الهاء هذه الهاء المفردة التي نعيبها هكذا الهاء ضمير مفرد مذكر غائب لما أجر مضاف إليه مبني على رد حذف ملتزما خبرها منصب وعلى أسهم ظاهرة الألف بدل من التنوين وذلمة وجملة من الفعل وجملة يكون من اسمها وخبرها باطلة على الجملة السابقة وهذا إعراب البيت قال يجوز يقول الشعر رحمه الله يجوز حذف ناسب الفضلة إذا دل على الدليل نحو أنه قال من ضربت فتقول زيدا التبديل ضربت زيدا فعودي فضربت لدلالة ما قبله عليه وهذا الحذف جائز وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في ذلك الباب إن عاملان اقتضيا في اسم لا إن مضمر اسم سابق فعلا انشغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر حتما معناه أن وجوبا حذف ذلك المفعول قال نحو زيدا ضربته التقدير ضربته زيدا ضربته فحذف ضربته وجوبا بالتفسير يعني أجل وجود التفسير فما تقدم والله تعالى أعلم هذا الباب تعين عنه وهو الباب تعد الفعل ولزومه والغرض منه بيان أحكام المفعول به وقد انتهينا إلا بأهم المسائل منه ومسائله كثيرة ولكن الأهم فالأهم ذكره هنا واستفاد من الشراح وغيره ما يجد على ذلك وكذلك في كتب الطوال من الأحكام المذكورة في هذا الباب الموضوع المسمى بالتنازع التنازع لو قدمه لكان أحسن كما سبق لنا التنازع في العمل أي تنازع العاملين فأكثر على محمول واحد يتنازع كل منهما يريد أن يعمل فيه أن يعرب مفعوله أو فاعله فهذا يسمى تنازع يقول التنازع في اللغة معناه التجاذب بالذات واصطلاحا أن يتقدم عبارة عن توجه عاملين إلى معمود واحد وكل منهما يريد أن يعمل في نحو ضربت وأكرمت زيدا ضربت وأكرمت زيدا العاملان ضربت وأكرمت والمعمود الواحد زيدا تنازعه فيبين في هذا الباب حكم هذا المفعول قال رحمه الله تعالى إن عاملان اقتضيا من اسم العمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة لا أسرة بالفتح والضم يقول إن عاملان اقتضيا إن عاملان من العوامل اللفظية العربية إن عاملان اقتضيا أي طلبا في اسم عملا في اسم اسم هذا الظاهر أن يكون مفعولا واحدا عملا عمل هذا مفعول اقتضيا في اسم عمل المفعول به وإنما وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة قاعدة قدماء المحدثين الذين يكتبون منصوب المنونة بصورة المرفوع المجرور ويكتبون عليه بالسكون على لغة ربيعة لأنهم يقولون يقفون على منصوب المنون كوقوفهم على المرفوع والمجرور رأيت زيد مثل ما يقولون يعني جاء زيد ومرت بزيد فعل هذه اللغة يعني عمل يقول قبل على كوني واقعا قبل حال هذا متعلق بحال أي وهذا في تقييد أن شرط التنازع أن يتقدم العاملان، فلو تأخرا لا يكون من باب التنازع، هذا مراد المصنف وفي خلاف سيأتينا قوله. فللواحد منهما العمل بذلك الاسم، فللواحد منهما العمل أيا كان مقدم أو مؤخر. ضربت وأكرمت زيدا فزيدا مفعول به لأحدهما إما للمتقدم أو المتأخر، لا مانع من أن يعمل أحدهما فيه بالاتفاق. أما بحيث الاختيار وهو هل الأولى إعمال الأول أو الثاني، فذكره بقوله والثاني أولى، والثاني أي إعمال الثاني العامل الثاني وهو أكرمت أولى، أي أقرب إلى الصواب. لماذا؟ بقربه منه، وللجار حق الجار، والحق للجار حق بصدقه عند علي البصري، هذا هي مذهب البصريين النحاة، يقول اعمال الثاني. واختار عكسا وهم الكوفيون اعمال الاول واهمال الثاني، اختاروا لماذا؟ لتقدمه، لان للسبق فضلا، فقالوا السبق يقتدر عمله فيعمل الاول والثاني وهما ويعمله جميله. هذا هو الخلاف، يعني معناه انهم اتفقوا على ان هذين العاملين يعني يتسلطان على المعمول الواحد وتعمل ايا كان بالاتباع. وانما الخلاف بالاولوية، اختار البصريون ان يعمل الثاني لماذا؟ لقربه. واختار الكوفيون ان يعمل الاول لماذا؟ لسبقه. اذا اتفقوا على الجواز، هذا هو ايه معنى البيتين. يقول إن أداة شرط وجزم مبنية على السكون عاملان، عاملان هذا فاعل بفعل محذوف وجوبا على قول البصريين، لأن البصريين يرون أن أداة الشرط لا يليها اسم وإنما يليها فعل. ولكن قلنا في مسألة أنا أرجح مذهب الكوفيين على مذهب البصريين، لأن آيات القرآن هي بكثرة على هذا المذهب. إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وإن أحد من المشركين استجارك، بالاستمرار القرآن الكريم يمشي على هذا. فالبصريون دائما يقدرون تكليف تكليف، ونحن نقول عدم التقدير أو عدم التقدير. فما الذي منعكم يقول هذا؟ ماذا مسلم القرآن جاري على هذا؟ نقول العرب تستعمل هذا، والقرآن الكريم أشد شاهد أقوى شاهد لذلك. فنقول إن أداة الشرط يليها الاسم كما يليها الفعل، لكن بعدها فعل موجود. وسبب ذلك ما هو؟ ما هو من الذي دعاهم؟ من الذي دعاهم أن ينفوا ذلك؟ يقولون إن أداة الشرط معناها الشرط، أدوات هذه غرضها ربط حدث بحدث آخر، ربط حدث بحدث آخر. إن قام زيد قام عمر، ربط كيان زيد بكيان زيد، فإذا جاء الاسم بعدها والاسم لا حدث له، لا يمكن ربط أحد بالآخر. ونحن نقول إن عاملان اقتضيا هذا فعل جاء بعد، وإن أحد من المشركين استجارك، استجارك فعل بعد الاسم، فهذا نفسه هو الذي يقدرونه في الأول بدون تفلف، فهذا هو الذي يبدو على كل حال. ابن مالك منهم، وابن هشام بمغنيه يمشون على طريقة البصريين، وهذا كارثة. على كل حال نحن نقول أسهل، فالأسهل ما جاء بالقرآن الكريم بكثرة هو الأولى. قال إن عاملان هذا على مذهب البصريين، نقول فاعل فعل ما تقدير وجوبا تقديره اقتضى عاملان، وعلى مذهب البصريين نقول مبتدأ البكوبيين اقتضيا، اقتضيا إن عاملان اقتضيا، اقتضيا فعل ما اقتضيا فعل ماض مبني فعل ماض مرفوع تقدير الناس والجازم، وعلى حذف النون لأن من الأمثلة خمسة التي ربوها بثبوت النون، وهذا نصبها وحذفها بعين، ونصبها وجزمها بحذفها. في اسم هي عرف جر مبني على السكون، في اسم، في اسم هذه تقرأ ايش؟ في اسم الياء ما تقرأ، أليس كذلك؟ في اسم، في اسم إذا في إعرابها لابد تأتيه، لأنه لا ينطق بحرف واحد. في حرف جر مبني على السكون، اسم مبني بالسكون على الياء المهضومة التقاء الساكنة، اسم مجيء بفعل على صفه ظاهرا، الجار المتعلق بالتضايا للتضاء، عمل مفعول به منصوب على صفه بساطه مقدره مع بساطه ايه وعلامه منصوب، وكيف عليه السكون على لغه ربيعه كما شرحنا. قبل منصوب مثل عندنا صفه ظاهره على الضم بانه ايه من الظروف مقطوعه بحذف مضاف اليه ونيه معناها. والظن متعدد واجب تقديره كحال كوني واقعا قبل فائنا قبل فللواحد الفور هذا تضيء جواب الشرط ونجد على السطور للواحد جار مجرور خبر فائن للواحد منهما من حرف جر على السكون على هاو ضمنه مضمير لغائبين في العادة جر مجرور من مولي على الضم الميم حرف عماد والالف حرف من دار التثنية والجار مجرور متعلق بواجب هكذا صفة لواحد فللواحد لا حالة مثل على كون كائن منهما العمل مبتدئ مؤخر العمل مبتدئ مؤخر مرفوع وعلامة ضم مقدرة من عندنا سكون القافية العمل والجملة من مبتدئ مؤخر وخبر مقدم في محل جزم جواب الشرط به. قال والثاني الواو السلامية الواو عاطفة الثاني مبتدئ مرفوع وعلامة ربي ضم مقدرة على الياء المعذورة تخفيفا للوزن ضرورة الوزن والثاني أولى خبر مرفوع على وضع مقدرة من دار مستوى المعلم من عنده التعذر أولى والثاني أولى والجمل ده خبر معطوف أولى عند أهل البصرة عند مصروع الضبية المعلم بيعيه مصروع الضبية متعلق بأولى عند وعند لغاتها ثلاث عند 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 كل لغة والأفصح الكسر عند ولعلكم لا تعرفونها هذه انتبهوا لها عند فيها ثلاث لغات فبين ذلك من ابن هشام في المغني وقرأناه مر علينا عند 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 والمشهور الكسر وهو متعلق إيه بأولى عند مضاف أهلي مضاف إلى مجرور على الكسر الظاهر أهلي مضاف البصرة مضاف إلى مجرور على الكسر المقدرة على الهاي على الكاي المسكنة مدرجة الوقف عند أهل البصرة واختار العاطفة اختار في الماضي الغني على الفتح عكسا مفعول به منصوب مقدر منصوب وعلى نصر ظاهرة عكسا غيرهم غير مؤخر مرفوع على نصر ظاهرة غير مضاف الهاو ضمير غائبين المفردين مذكرين مع المقابلين وعملني على الضم والميم علامة جمع الذكور غيرهم لا أسرى لا أسرى معناه أي لا أسرى أسرى لا أسرى بالضم ولا أسرى بالفتح كلاهما يجوز أو نقل كلاهما هنا الأسرة الدرع الحصينة لا أسرة معنى ذا قوة حصينة لا أسرة وأسرة الرجل رهطور وضبطه من الفتح وفسره بجعن ذا جماعة قوية صار عكس غيرهم لا أسرة لا أسرة. قال ماذا غير ذا أسرة لا حرم أسر لا اسمنا بمعنى صاحب أنا منصوب وبالألف لأن الأمثلة خمسة والستة المعتلة مضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء ذا مضاف أسرى مضاف إلى مجرور وعلمك مقدرة من عند الله منصوبون القافية وهكذا تعرفونه. هذا هو خلاصة إعراب البيتين. يقول الشارع رحمه الله التنازع عبارة هذا تعريف التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمود واحد نحو ضربت أكرمت زيدا العاملان هنا ضربت أكرمت والمعمول الواحد هو زيدا فكل منهما فكل واحد من ضربت أكرمت يطلب زيدا بالمفعولية وهذا معنى قوله إن عاملان إلى آخره وقول قبل معناه أن العامل لن يكونان قبل المفعول كما مثلنا ومن تضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة باب التنازع في ذلك وقول فللواحد منهما العمل معناه أن هذا العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيذكره ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر ولكن اختلف من أولى منه فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به لماذا؟ بقربه منه وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لماذا؟ لتقدمه. هذا هو خلاصة هذين البيتين وحاصله أن هذا الباب يسمى باب التنازع باب التنازع في العمل وما معنى التنازع في اللغة التجاذب وفي الاصطلاح عبارة عن توجه عاملين إلى معمود واحد ومثاله ضربت أكرمت زيدا فما الحكم؟ يجوز عمل أحدهما عن مطلقا الأول أو الثاني بالإجماع، ولكن اختلفوا لماذا في الأولى منهما. فذهب البصريون إلى أن الثاني هو الأولى. لماذا؟ لقربه من المعمود. وذهب الكوفيون إلى أن الأولى إعمال الأول. لماذا؟ بسبقه. فهذه اختلافهم بالأولوية لا في عدم الجواز. وإله هنا نقيف صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تودعنا بجنتك ومن يدك ما تعول بيننا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيدنا. اجعل وارثنا من جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فقد أخذنا في ما مضى من درس خلاصة الكافية للإمام مالك رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى باب المفاعيل. أول المفاعيل المفعول به تعدي الفعل ولزومه، تعدي الفعل ولزومه، هذا الذي درسناه في الدرس الأخير لما مضى. تعدي الفعل ولزومه، هناك وشرع الترجمة ثم بعده مباشرة قال علامة الفعل المعد أن تصل غير مصدر به نحو عميد. ما معنى من البيت والغرض منه؟ نعم، بيان انقسام الفعل إلى اسمين، اسم متعدد اسم لازم. وماذا معناه علامة فعل معد؟ ماذا بين به؟ ذكر فيه العلامة وما عرف المتعدي ولا اللازم، وإنما ما يتبين به المتعدي من اللازم بينه بقوله علامة فعل معد أن تصل ها غير مصدر، ها غير مصدر، ها غير مصدر، أن تصب ها غير مصدر، ها موقعها من عدم الإعراف فاعل مفعول ليش؟ لتصل، لتصل مفعول به، تصب به ها غير مصدر، وها مضاف إلى غير مصدر. ولماذا لا فائدة إضافتها إلى هذا؟ لبيان ايش؟ لبيان ان هناك هاء غير هذه، غير مصدر، يعني لبيان ان المطلوب هنا هاء غير المصدر. وما المراد بها؟ هاء المفعول به، هاء المفعول به، واحترز بذلك عن الفعل عن ما يتعلق ايش؟ عن يتصل بهاء المصدر. أولا، ما مثال اتصال بهاء المصدر؟ ما هو هكذا؟ هاء المصدر، هاء بشيء، هاء غير المصدر، مثاله إيش؟ زيد ضربته، زيد ضربته، هذه لا تعود إلى ماذا؟ إلى زيد، وهو مفعول به وليس مصدرا. واحترز بذلك عن ماذا؟ عن هاء المصدر، فإنها تتصل إيش؟ بالمتعدي وباللازم. ما مثال المتعدي؟ الضربة ضربته، لأن ها هذه تعود إلى ماذا؟ إلى الضرب ومصدر، وتتصل باللازم نحو القيام قمته، قيام قمته، لأن هذه لا تعود لها قيام هو مصدر، فهذا هو معنى قوله أن تتغير مصدر منه عامل. ثم بعده فانصب به مفعوله إن لم ينوب عن فاعل إنه تدبرت الكتب. ما الغرض من هذا البيت؟ بيان حكم المفعول به، حكم الفعل المتعد، وهو أنه ينصب المفعول به، ينصب المفعول به بشرط أن لا ينوب ذلك المفعول عن الفاعل. ثم مثل له مثال نحو تدبرت الكتب، لأن هذا أي أين الفعل وأين المفعول منصوب؟ تدبر هذا فعل متعدي نصب ماذا؟ الكتب. وهذا يحترز به عن ماذا؟ عن عن ما إذا ناب المفعول عن الفاعل، فإنه حكم ليش يرفع وجوبا بدلا عن الفاعل. مثاله تبدلت الكتب بالرفع، تبدلت الكتب، هذا هو معنى متحسن هذا. والظاهر أن وصلنا إلى إيش، ثم بعد ذلك إيش بينا بقوله إيش، ولكن غير معدى وحتم الزرزم أفعال استجيها كنين. ما معنى هذا الشكل الأول؟ أول ما معناه ولازم غير معدى بيان إيش، بيان الفعل اللازم وهو غير متعدي، ويسمى الفعل المتعدي كما اسمى أيوة متعديا وواقعا ومجاوزا هكذا، وهذا يسمى لازما وقاصرا وغير متعد وغير واقع. ولازم غير معدى. ثم بيان قول ما معنى قول وحتم لزوم افعال السجايا، ما معناه؟ أن ما دل على السجايا وهي الطبيعة فإنه دائما يكون لازم بلزوم معناه، لفظه يكون أيضا لازم. ثم مثل ذلك بقوله كنهما، نهما زيد معناه شرها، وكل ما دل على السجايا فإنه يكون إيش، يكون لازم. كذف على اللا مثل ابشعر، والمضاهق عن سسا، ما معنى مضاهق عن سسا؟ أي ما يشابه عن سسا مثل أحرنج مق عن سسا، ومقتضى نظافة أو دنسا، ما معنى مقتضى نظافة؟ أي أن كل ما دل على النظافة فهو لازم مثل نظف وطهر، أو دنس أن كل ما دل على الدنس فهو لازم مثل دنس ووسخ وهكذا، أو عرض ما معناه؟ أي أن كل ما دل على العرض وهي الأحوال المتعارضة التي تأتي وتروح مثل مريض وسقم ونحو ذلك، على كله لازم لا يكون متعديا. او طوع المعدى ايش معناه بواحد؟ انه اذا كان الفعل متعديا بواحد فالمطاوع له يكون ماذا؟ لازما، مثل كمده فامتد، مده هذا لازم لواحد ومطاوعه امتد فهو لازم. أما إذا كان متعدي الاثنين مثل فلا إيش، فلا يكون لازم، بل يكون بدل اثنين يكون متعدي لا واحد. مثال ذلك فهمت زيدان مسألة، شوف زيدان المسألة اثنين، فمطاوعه يقول إيش ففهمها، إذا تعدى إلى ها فهمها إذا كان اثنين. ولا معنى قول يعد لازما بحرف الجرني ولم يصف المفعول من جرني، ما معنى هذا البيت؟ يعني أنك إذا أردت أن تجعل اللازم متعديا إلى مفعول به تعديه بماذا؟ بوسائل، منها الذي ذكره المصنف هو حرف الجرني. مثال مررت بزيد، لأن مر زيد مررت ما يحتاج إلى مفعول، فإذا أردت أن تعدي وتأتي بحرف الجر فتقول مررت بزيد، مررت بزيد بحرف الجر، بحرف الجر. وذكرنا وسيلتين أخريتين، ما هما؟ الهمزة مثل أكرمت أفرحت زيدا، أكرمت زيدا، والثاني التضعيف مثل فرحت زيدا، هذا يدل في احد ثلاثه اشياء يتعدى اللازم الى مفعول به. ثم مر على قول وان حذف النصب للمجر يعني لو حذف حرف الجر في هذه الحاله فالمجرور بذلك الحرف يكون ايش؟ منصوبا، فتقول مررت زيدا، اصله مررت بزيد منصوب. ولا معنى قوله نقلا، هذا ايش؟ هذا تقييد. ان النصب بنزع خافف ليس قياسيا وانما هو سماعي عن العربي، كما في قول الشاعر تمرون الديار ولن تعودوا كلامكم علي حرام، تمرون الديار نصبه، هذا هو معنى قوله نقلا. ثم قال يعني وفي ان وان يضطردوا، ما معنى هذا؟ يعني معناهم ان النقل ان النصب بالانتخاب مقصور على السماء الا في مسالتين، مساله ايش؟ ان المصدريه وان المصدريه، ففي هاتين المسالتين قياس يحذفه حرف الجر ويقام بعده منصوبا، هذا قياس مضطرب دائما. ونعرف نقول وفي ان وان يضطرب، مثل مثال عجبت ايش من ان تقوم، عجبت من ان تقوم، فلو حذفت الجر قياس تقوم ولا عجبت ان تقوم. ومثال ان عجبت من انك قائم، فلو حذفت منه وقلت انك قائم جائز وهم الطريق. لكن قال ايش؟ ما معنى قوله ويعني نقول الطريق مع امن لبس، مع امن لبس يعني ان شرط اضطراد ان وان لحذف الجار ونصب مجروره ان يؤمن لبسه. فإن وقع لبس فلا، وذلك يشمل ما إذا كان الفعل يتعدى تقريبا بحرفين ومعناهما ضد، مثل رغيب، رغيب يتعدى به ويتعدى بعان، فإذا كان به معناه إيش؟ الرغبة والحب ومحبة، وإذا كان بعان الإعراض وتركه. ففي مثل هذه الحالة رغبت في من رغبت، مثلا رغبت في من رغبت، في من رغبت، ماذا؟ من رغبت محذوف هنا إما في وإما عن، وحذفنا أحدهما لالتبس، ماذا تريد؟ في من أحببته ولا في ما كرهته؟ فمثل هذا لا يجوز إيش أن يحذف للالتباس في معنى الحرفين. وكذلك ايضا محل الحذف، محل الحذف اذا لم يتعين كذلك ايضا ما يجوز، مثل اخترت القوم بني تميم، فانه يحتمل ان يكون قصدك اخترت من القوم بني تميم، ويحتمل ان يكون المعنى اخترت القوم من بني تميم، وهل معناهما واحد؟ طيب ليش ايش المعنى؟ اخترت القوم من بني تميم، اخترت من القوم بني تميم، ايش معنى الاختلاف هنا؟ لان المعنى الاول اخترت القوم من بني تميم معناه هل هؤلاء القوم مختارون جزء؟ ايوه. وبالعكس اخترت من القوم بني تميم بني تميم جزء من القوم مختار، فإذا هذا محل الحذف لا يعلم، لا يحذف مثل هذا، لازم تأتي بالحرف صريحا، اخترت القوم من بني تميم انتري هذا، اخترت القوم من بني تميم انتري هذا. وما معنى قولك عجلت أن يجو؟ مثال ليش؟ ايوه هذا لنفس بالشروط ولا لما نقص شرطه؟ ها؟ ما في لبس؟ نيني؟ ايوه ايش تقدرون؟ ودا يدي دية من ديتهم معناه يعني اعطاه لاعطائهم الدية عجبت ان يدوا خلاص انتهينا. ومن هنا نبدأ بالدرس الجديد وهو أيضا متعلق بما مضى وهو قول الناظم رحمه الله تعالى والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من ألبس من ألبس من ألبس من ألبس نسج اليمن. هذا البيت غرض منه بيان أن الفعل الإشارة إلى أن الفعل أحيانا يكون يتعدى إلى اثنين وليس ثانيهما خبرا للأول. ففي مثل هذه الحالة يقول والأصل سبق فاعل معنى ما كان في الأصل فاعلا يجب يسبق عما كان أصله مفعولا. ومثال ذلك كألبسوا من زالكم نستريما كألبسوا من زالكم نستريما يعني معنى ذلك أنه إذا تعدى الفعل إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر فالأصل تقديمه هو الفاعل على الإبن. أعطيت زيدا درهما أعطيت زيدا درهما ما هو الفاعل في المعنى؟ زيدا ودرهما لا يمكن لماذا؟ لأنه مأخوذ وليس أخذا. فلا تقدم زيدا تقول أعطيت درهما زيدا قل أعطيت زيدا درهما لأن زيدا أخذ هو الفاعل في المعنى وهذا مفعول يتأخر. هذا هو الأصل تقديم ذلك لأنه فاعل في المعنى والفاعل يتقدم. فسوت زيدا جبة لأن الأخذ هو زيد فلا تقول جبة زيدا. وكذلك مثال مصنع ألبسون أيها الناس ألبسون من زاركم نسي اليمن وهذا موافق لزاركم. وقرئ أيضا وألبسن أيها الشخص أيها الرجل من زاركم أي جماعتكم نسي اليمن هذا كيف جماعة فاعله وهذا يكون مفردا. ألبسن من زاركم من مفعول به وهو في الأصل في الأصل هو اللابس الآخر فاعل نسي اليمن مفعول تأخر هذا هو الأصل هذا هو الأصل لأنه جاري على طبيعة الكلام فيجد ذلك. فلو قلت ألبس النفس اليمن من زاركم جائز لكنه خلاف الأصل وخلاف الأصل يجوز ذلك أيضا لأن معناه والأصل أي الراجح الغالب الاستعمال والأصل في الفاعل سبق فاعل معنى ومعنى ذلك أن غير الأصل أن يقدم المفعول وأخر الفاعل في المعنى هذا أيضا جائز ولكن الأصل والأرجح والغالب هو الأول لأنه جاري على طبيعة الكلام. قال ويلزم الأصل لنجب على هذا الذي قلناه إن الأصل ونقول إعراب البيت والأصل لغة فاعل سنابية الأصل مبتدأ مرفوع علامة ضمن ظاهرة والأصل سبق فاعل خبر مرفوع علامة ضمن ظاهرة سبق مضاف فاعل مضاف مجرور علامة ضمن ظاهرة معنى منصوب على التمييز علامة مقدرة على الألف من البيت فاعل ساكنين عن ضلال التعذر كمن الكاف عن رجل من زاركم نسي اليمن كألبسن كمن جار خبر مبتدأ وذلك كائن أو مثال كائن كمن فمن هذا من ألبس من زاركم من حرف جر ألبس من زاركم نسي اليمن مجرور بمن محكي لأن مرادنا لفظه لا معناه يعني هكذا إعرابه. طيب ويقول الشارح رحمه الله تعالى إذا تعدى الفعل إلى مفعوليه الثاني منهما ليس خبرا في الأصل فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى لا هو أعطيت زيدا درهما فالأصل تقديم زيد على درهم لأنه فاعل في المعنى لأنه الآخذ بالدرهم وكذا كسوت زيدا جبة وألبس من زارك نسي اليمن فمن مفعول أول ونسي مفعول ثاني والأصل تقديم من على نسي اليمن لأنه اللابس يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى لكن لخلاف الأصل. نفهم من هذا البيت حكمين ذلك أن الغالب في الاستعمال والراجح في الاستعمال سبق الفاعل في المعنى على المفعول هذا هو الأصل ومن أفهم مفهومه أن سبق أن غير الأصيغ الراجح جواز تقديم المفعول على الفاعل في هذه المسألة. إذا أخذنا من هذا البيت حكم جواز التقديم والتخير. ثم قال رحمه الله: ويلزم الأصل يجب العراء وترك ذاك الأصل حتما قدورا. بين في هذا البيت مع تكميل المسألة السابقة وهو أن الفاعل في المعنى يقدم والمفعول أخر ويجوز العكس، لكن الأصل ذاك. يقول: أحيانا يأتي تركيب يلزم ذلك ذلك الأصل وهو تقديم الفاعل بمعنى بدون جواز عكسه. أحيانا يأتي ما يقتضي أن يوجب تقديم الفاعل بمعنى المفعول ولا يجوز عكسه كما جاز في الأول. إذا قرأ لذلك ما يجوز، مثل أعطيت زيدا عمرا، لأن هذا الأخذ زيد وعمر مأخوذ، هذا مفعول وهذا فاعل في معنى، فلو أخرناه لالتبس علينا، لأن كل منهما يصلح أن يكون أخذا ومأخوذا. إذا بماذا نعرف بتقديم؟ ما تقدم يكون فاعلا وما تأخر يكون مفعولا. إذا بمثل هذا أعطيت زيدا عمرا لا يجوز تقديم عمر على زيد لأنه ينعكس المعنى. إذا قلنا الأصل سبق فاعل معنا فيما إذا لم يلزم منه محذور، وذلك الالتباس فإن هذا لا يجوز، وعني ففي مثل هذا يؤخر معنا ولا يجوز غير بذلك. وقوله: وترك ذاك الأصل حتما قدورا. الشطر الأول بين به أن ذلك الأصل أحيانا يكون واجبا وهو تقديم الفاعل في المعنى وتخير المفعول، وهذا الشطر الثاني عكسه بين أن ذلك الأصل ربما يكون ممنوعا بدلا من الشطر الذي قبله، يعني معناه أن ترك ذلك الأصل يكون واجبا أحيانا، وذلك أيضا إذا اقتضى مقتضي ذلك. ففي مثل قولك مثلا إذا قلت مثلا يعني أعطيت صاحبه الدرهم، في مثل هذه الحالة يعني لا يجب تقديم الفاعل وإنما يجب تأخيره. لماذا؟ لأن الدرهم يعني لو قدمناه لصار مقدما لفظا ومعنا، وضمير الغائب لا يرجع على ما تقدم لفظا ومعنا إلا في ست مسائل، في ست مسائل وقد حصرناها، وفيها أبيات إيش؟ أبيات الفوائد السمية. القاعدة النحوية أن الضمير الغائب لا بد له من مرجع يرجع عليه متقدم، إما لفظا ومعنى وإما يعني لفظا فقط دون معنى، هذا هو. ويختلف ذلك في ست مسائل، ففيها يجوز تقديم المرجع لفظا ومعنى، وهذه قلنا إيش لها أبيات نظمتها في هذا المكان في الكلام الفائدة العشرة في الكلام على مرجع ضمير الغائب: وعود مضمر على ما أخطر لفظا ورتبة أتى مغتفرا. في مضمر في ست مسائل، أحدها في مضمر الشأن: ونعم رجل باب نعمة وربه فتى ثلاثة كذا ما أبدل ما بعده عنه إذا كان بدلا عنه، وما قد فسر بخبر كذلك أيضا هي إلا حياة الدنيا إلا حياة الدنيا، وفي التنازع جرات باب التنازع كذلك. فتلك ست وسواها أوجب تقدم المرجع لعمل مطلب، وما سوى هذه الست مسائل يجب تقديم المرجع لفظا أو لفظا ومعنى، هذا هو معنى قوله. وترك ذاك الأصل حتى أحيانا يعني أن ترك الأصل، ما هو الأصل؟ سبق فاعل معنى على المفعول، هذا يترك بموجب ذلك. يعني أعطيت صاحبه الدرهم، فلا تقول الدرهم أعطيت صاحبه، لأن يعني الضمير هذا يرجع على الدرهم، والدرهم متقدم لفظا ورتبة، يعني لفظا ورتبة، فلا يجوز ذلك، لأن لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ممتنع. هذا هو المعنى. إذن عرفنا من هذين الشطرين مسألتين. المسألة الأولى أن الأصل السابق وهو ماذا؟ تقديم الفاعل، سبق الفاعل معنى، أحيانا يكون واجبا إذا كان هناك داع بهذا مجب بهذا، وذلك كما في قولك أعطيت زيدا عمرو. والشطر الثاني بين به أن ذلك الأصل يترك وجوبا، يلزم تركه إذا كان هناك مانع من تقديمه، وذلك كقولك أعطيت الدرهم صاحبه. هذا لا يجوز أن تقول أعطيت صاحبه الدرهم، لماذا؟ لأن الضمير يرجع على متأخر لفظا ورتبة. أيضا المسائل يقول الشارع أن يلزم الأصل تقديم الفاعل في المعنى إذا قرأ ما وجه ذلك وهو خوف النفس نحو أعطيت زيدا عمرا، فيجب تقديم الآخر منهما ولا يجب تقديم غيره لأي اللبس إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل. وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى نحو أعطيت الدرهم صاحبه، فلا يجب تقديم صاحبه وإن كان فاعلا في المعنى، فلا تقول أعطيت صاحبه الدرهم لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ممتنع إلا في ست مسائل كما بيناه آنفا. والله أعلم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب البيان جواز حذف المفعول وعدم جوازه، والذي أشار إليه ليش؟ قال ماذا؟ وحذف فضلة عجيز لم يضير كحذف العاشقة جوابا وخصير. هنا يبين لنا بهذا البيت أردوا بهذا البيت بيان جواز المفعول، جواز حذف المفعول، وهذا هو معنى قوله وحذف فضلة أي الفضلة، والفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يستغني الكلام عنه. ما معنى العمدة؟ ما لا يستغني الكلام عنه. وما معنى الفضلة؟ ما يستغني الكلام عنه. فالأول مثل المبتدأ ومثل الخبر ومثل الفاعل ومثل المفعول، مثل هذه الأشياء تسمى عمدة. والمفعول والمفاعل كالعادي والفضلة إليه والمفعول به والمفعول به، هذه كلها فضلة يجوز حذفها وعدم حذفها. يقول هنا الحاصل حذف فضلة أجز، وهو المفعول به هنا في الباب أجز، يجوز حذف المفعول به إن لم يضر مضارع ضاره يضير بمعنى الضر يضر، إن لم يضر لأن التقفية معه سر يمشي هذا، وإلا إن لم يضر يجوز، لكن في عيد السناد وإن ولولا أن نقول إن لم يضر مضارع ضاره يضير. فإذا إن لم يضر إذا لم يكن يضر بذلك، مثل ضربت زيدا، لو كنت ضربت وسكت مفيد، لأنه علمت يعني أخبرت بأنك ضرب، وهذا هو المطلوب، هذا يجوز. وكذلك أيضا في قولك أعطيت زيدا درهما تقول أعطيت زيدا وتعجب درهما، أو تقول أعطيت درهما وتعجب زيدا، هذا جائز. ومن قوله تعالى فأما من أعطى واتقى حذف المفعولين، فأما من أعطى، فأما من أعطى الفقراء أو المحتاجين يعني ما له فلن يقدر هكذا، أو تقول أعطيت زيدا وتترك المفعول الثاني. ومن قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك أعطى فعد إلى مفعولين، وذكر المفعول الأول يعطيك يعني وسوف يعطيك أي ما ترضى به نفسك مفعول حذف الثاني. وكذلك أعطيت درهما وتعذيب المفعول الأول. ومنه عند بعضهم قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد ومصاهر، حتى يعطوا، لأن التقدير حتى يعطوا كل الجزية، حتى يعطوا الجزية ذكر المفعول الثاني وحذف المفعول الأول، وبعضهم يقدر بغير هذا، لكن هذا هو الموافق لما نحن فيه. فهذا كله ما لا يضر، لأنه لا داعي لذكره أو موجب لذكره فجاز حذف الفضلة في هذه الأشياء، إما اثنين ضربت، وإما واحد أعطيت زيدا، وإما الثاني أعطيت درهما، وإما الاثنين وهكذا. وقوله إن لم يضر معناه بشرط أن لا يكون ضارا، فأما إذا ضر حذفه فلا يجوز حذفه. كقول القائل من ضربت يا فلان، فتقول ضربت، هذا ما ينفع، هذا لأنه علم ضربك وإنما لم يعلم مفعوله. فإذا هذا يجب عليك أن تقول ضربت زيدا، أو تقول زيدا كذب الجن معقول، أما أن تقول ضربت لا فائدة فيه، أما أن تقول ضربت لا فائدة فيه. فإذا هذا يضر، لأن جواب السؤال ما ذكر، فيجب أن تقول ضربت زيدا. وكذلك أيضا إن لم يضر كحذف ما سبق جوابا، ولذا هذا بينه مسلم بقوله إن لم يضر، أي إن لم يضر ذلك الحذف يجوز. ثم مثل الذي ضر بقوله كحذف ما سبق جوابا، فأن يقول لك قائل من ضربت يريد أن يستوضح المضروبة، فأنت قلت ضربت، هذا ما يجوز لهذه الفائدة، لأن جواب ما حصل. أو ما سبق أو فصير، كذلك أيضا إذا كان محصورا بإلا أو بإنما لا يجوز حذفه لفواتهم عن الحصر. مثلا كذا تقول مثلا إنما ضربت زيدا، إنما ضربت زيدا، ما ضربت إلا زيدا، في مثل هذه الحالة لا يجوز أن تحذف زيدا إن كان فضلة. لماذا؟ لأن الحصر لا حصل غرض منه، ما ضربت بس، هذا نفيت الضرب عموما، وأنت تريد ضربا معينا محصورا على زيدا. إنما ضربت لا ما ينفع، إنما ضربت زيدا. إذن إذا ضر حذف الفضلة لا يجوز حذفها، وإن لم يضر جاز حذفها، وإن ضر معناه أن يكون جواب سؤال أو يقع محصورا بإلا، فهذا هو معنى الكلام. يقول الناظر وقل حذف فضلة، العاطفة حذف مفعول مقدم، حذف مضاد فضلة مضاد إلى مجرور، أجيز بالآخر مبني على السكون ظاهر ضمير مسند كما تدر أنت. إن لم يضر، إن لم يضر، اسمعوا يا رب، إن أداة الشرط والجزم تجزم الفعلين الأول في الشرط والثاني جوابها جزاء مبنية بالسكون على الموم منقلبة لام مدغمة بلا ملم. لم حرف جزم ونفي وقلب، تجزم مضارع وتدل معناه للمضي وتنفي معناه. إذا نقول إيش؟ إن أداة الشرط والجزم تجزم لم مدخلها، ولم دخل جزمت ماذا؟ جزمت يضير. إذا لم يضير، يضير فعل مضار ويزم بلا، ما نقول بإن، ما يزم بلا وعلى سكون آخر. إن لم يضير وفاعله ضمير وجواز يضير هو، وجملته لم، لم مرسولها في محل جزم مجرور دين فعل الشرطي. إن لم يضير كحذف ما سيقى القفا الرجلي، حذف ما سيقى مجرور بكافا ونزل ظاهرة، وديار ما تطالب واجبه، وذلك كائن كعذب ما سبق، أو مثاله كائن كعذب ما سبق، كعذب ما حذ مضاف ما اسمه مضاف إليه، كعذب الذي سيقى في رمى بمغير صغة ولي على فك، جوابا حال منصوب، جوابا أو حصير أو محصورا أو حرف عاطل حصير في رمى بمغير صغة على سكون لفتح المقدرة من أجل سكون قافية، وما يفعله هو الجملة معطوف، فهذا لا يستطيع جوابا أو محصورا. هذا هو وجه الإعراب. قال رحمه الله تعالى البيت السابق انتهى سبق، البيت السابق سبق بما ماته. قال ماذا يا مشايخ؟ يقول الشارح الفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما معناه تعريفه ما لا يستغنى عنه الفائد، والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر يضر، إن لم يضر دار يضر، إن لم يضر جر يضر. فقولك بضربت زيدا ضربت يجوز بحذف المفعول به، وكقولك بأعطيت زيدا درهما أعطيت بحذف المفعولين. ولأن قوله تعالى ولسوف يعطيهم، فأما من أعطى واتقى، أعطى وتعدى إلى اثنين وحذفهما في الآية، وأعطيت زيدا أعطيت، ومن قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا حذف المفعول الثاني وذكر المفعول الأول. وكذلك وأعطيت درهما المفعول الثاني ذكر والمفعول الأول حذف، ومن قيل ومن قوله تعالى حتى أعطوا الجزية لأن التقدير التقدير والله أعلم حتى يعطوكم الجزية. والتقدير والله أعلم من أدال العالم لا وقع في الآية إعراب كذا لا يتجاسر وتقدير كذا إلا إذا غفلة والله أعلم لازم يكون مثل هذا. لأن التقدير أنا نحن ما نعرف حقيقته لا شيء الذي يظهر ما في ثاني القاصر هو هذا. ولذلك يتعدل المحاط في مثل هذا والتقدير والله أعلم قضى هذا هو يبرئ الذمة. ربما يكون ليس مقصودا لمتكلمه لله سبحانه وتعالى فنقع في حرج فنقول إيش والتقدير والله أعلم حتى يعطوكم الجزية. هذا هو فيما إذا لم يضر ما أمثلته إيش ما لا يضر أمثلة ما لا يضر حذف المفعول الواحد أو المفعولين جميعا أو المفعول الأول والذكر الثاني أو المفعول الثاني والذكر حذف الأول هذه كلها مثلناها مع الآيات. فإن ضر هذا إذا لم يضر فإن ضر حذف الفضلة لم يجز حذفها ما هو كما إذا وقع المفعول به بجواب سؤال نحو أن يقال من ضربت قل السؤال عن المفعول وليس عن الفعل فلا تجز لم يجز حذفها يعني فلا فتقول ضربت زيدا وجوبا يعني لا تقول ضربت لأنه يعلم ذلك أو وقع محصورا نحو ما ضربت إلا زيدا فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين إذ لا يحصل في الأول الجواب ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا والموصول نفي من غير زيد فلا يفهم الموصول عند حذفه. هذا هو المعنى المتحصل من هذا البيت خلاصته مكرر وحذف فضلة يجوز حذف الفضلة وما معنى الفضلة خلاف العمدة وما معنى العمدة ما لا يستغنى عنه مثل الفاعل والنائب وما معنى الفضلة ما يستغنى عنه غالبا وبكثير من استعمالات مثل المفعول كضربت هذا هو ايش حذف فضلة اجد ان لم يضر ومتى يضر حذف الفاعل حذف الفضلة فيما اذا وقع جواب السؤال مثل فأن يقال لك من ضربت فقلت ضربت هذا ممنوع محظور لماذا؟ لأنه ما حصل جواب السؤال والمقصود أن تجيبه ومثل والثاني ما إذا وقع محصورا بإله مثل ما ضربت إلا زيدا فلا يجوز أن تقول ضربت ما ضربت لماذا؟ لأن مقصودان في الضرب المعين على زيد وليس نفي الجميع. إذا قلت ما ضربت على ما في ضرب وليس هذا مقصودك. هذا خلاصة هذا البيت انتبهوا. أيضا المسائل متعلقة بالباب وهو ختام الباب ووهدف ناصبها العلماء وقد يكون حذفه مقدرين ملتزما. هذا البيت بين ابي رحمه الله تعالى او الغرض من هذا البيت بيان ان ناصب المفعول به احيانا يحذف وياتي المفعول بدون عامل وياتي المفعول بدون عامل مثلا كما اذا قيل لك دل علي دليل من ضربت يا فلان فتقول زيدا فتقول ايه زيدا وحذفت عاملة لماذا؟ لدلالة السؤال عليه من ضربت فيجوز بمن لهذا حذف الناصب ويهذف الناصبها هذه موصولة وناصبها صلتها وعلى ذلك الناصب يهذف الناصبها فنقولها مفعول به وليس مضافا إليه على مذهب السبوي وجمهور المصريين ليس مضافا إليه لأن المحلى بأل لا يضاف إلى ما ليس في أل والمبرر وبعض النحاة يجوز مثل ذلك فيجوز على مذهب أن يكون ناصبها مضاف ها مضاف إليه يجوز عندهم والأولى الأول هو المشهور عند المصري وإذا قلنا ناصبها ها يعود إلى الفضلة في البيت السابق وحذف فضلة أجل البيت السابق بين لك أن الفضل لا يحذف وهنا بين لك أن عامل النفس أن عامل الفضل أن النفس ناصبها يحذف ومثال ذلك زيدا يعني جوابا لمن قال لك من ضربت فيجوز أن تقول زيدا وتحذف الفعل لأنه دل عليه السؤال، فيجوز ذلك لدلالة ما قوله عليه، هذا جائز، هذا جائز. وكذلك أيضا ويقول وتقول وأحيانا يقول ماذا، وقد يكون حذفه ملتزما، هذا جائز مثال الجواز. فتقول لمن قال لك من ضربت، تقول ضربت زيدا، فتذكر العميل والمعمول وتعذب العميل وتقول زيدا فقط جائز. لكن أحيانا يكون حذف الناصب واجبا ملتزما، وذلك باب الاشتغال، وذلك باب الاشتغال. مثلا ايش؟ زيدا ضربته، زيدا ضربته، في مثل هذه الحالة زيدا نصيب بماذا؟ بعامل محذوف وجوبا. إذن إيه؟ زيدا نصيب بعامل محذوف، هذا هو الملتزم حذفه. لماذا وجب حذفه؟ لدلالة التفسير عليه وهو قوله ضربته، ففي مثل هذه الحالة يكون ملتزم. وقد يكون حذفه أي حذف الناصب للفضلة ملتزما، أي لا يجوز ذكره. وإعراب البيت ويهذف العاطفة، يهذف المضارع المغير صيغة مرفوع يتجر الناصب الجازم على ضم ظاهرة، ويهذف الناصبها نائب الفاعل مرفوع على ضم ظاهرة، الناصب ها مفعول به على قول الراجح، ها لا تقول ها. إن بعض الناس مثلا في الدار زيد يقول ما معنى في، أو عند إعرابها يقول الفاء وعرف جر، هذا غلط. إنما هي كل ثنائي فما فوقه ينطق بإيش؟ ها ينطق بمسماه لا باسم، وكل أحادي ينطق بإيش؟ باسمه لا بمسماه. لا تقول مثلا سيقول السفهاء، س حرف تنفيس، هذا غلط. إنما تقول إيش؟ السين حرف تنفيس. وإذا كان ثنائيا فما فوقه تقول إيه؟ في أو ها هنا اثنين. ولذلك في إعراب قول هذا زيد ها حرف تنبيه ما نقول الهاء، مع أن خطها واحد، لكن الألف المحظورة بخط، هذه قاعدة خط، المخط هذا له فن مستقل. النحاس هو ابن مالك يجعله في آخر النحو خاتمة الخط، يعني في الصرف أو في النحو، يعني سوط في ألفيته الذي قال فيها فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك، في آخرها خاتمة الخط بين بها، لكن ابن مالك حذفه وتبعه على ذلك كل من جاء بعده وكل من مشى على كتابه. والخط هذا يتكلم عنها يعني عن الحروف المحذوفة مثل هذا، ذلك مثلا، ذلك هذه، ذلك ذا وبعدها لامان، ويقول لامين، يسأل الطالب لام، هذا غلط. إنما يقال إيش؟ لام وكاف، فهمتم؟ ذلك لام وبعدها لام وبعدها كاف، هذا هو. وهذا هو مما يهذف فيه بالاضطراد الألف، ولذلك ما نقول الذال اسم إشارة، إنما نقول ذا اسم إشارة، مع أنه لا يكتب أبدا. وليست اللام الأولى بدلا من الألف، هذا غلط. اللام الأولى هي لام ذلك، لام الإشارة، وأما الثانية فهي الكاف. وبعض الناس أو الغمر من الطلاب يظنون أن الكاف هي الألف همزة القطعة التي في وسط، هذا غلط، هذه لا صلة لها، إنما هي لأن تلتبس باللام المفردة كتبوا في وسطها ماذا؟ همزة، قطعة همزة. إذن هذه همزة وليست كاف. أين الكاف؟ هي اللام الثانية، هي التي نعربها. وأما هذه نقول زيدت قطعة همزة بالفرق بين اللام الجارة ولام الإشارة، هذا هو السر. ولذلك نقول مثلا ذلك مثل هذه يبين فيها ايش؟ علم الخط، هذا الذي في آخر القافية شت ماذا كافية من الحاجي، وذلك سوطي وغيره بين مثل هذا الناصبها. ويجوز على بعض على قول بعض النحاة أن نقول الناصب مبتدأ، الناصب نائب الفاعل مرفوع، الناصب مضاف، ها مضاف إلى المجرور في محل جر مبني على السكون. إن علم إن على أفشة وجين تزيين فعلين أول هو شرط والثاني جواب والجزاء والجزاء على السكون. علم في الماضي المؤجل بالصغة في محل جزم في الشرط والمبني على الفتح والآلف هو للإطلاق علم. ولا يفعل ضمير يستدل جهاد بدل هو. إن علم يعني وجواب الشرط معزول دل على السابق. تبدير إن علم فيحذف الناصب. إن علم فيحذف الناصب جواب القسم. وقد يكون رواد فقد حرم تقليد أو تحقيق مبنية على السكون يكون فعل مضارع مغير الصغة من فعل مضارع مرفوع لتجريها الناس والجازم على رد وهي من الأفعال الناقصة التي ترفع لسبة الصغة الخبر. وحذفه اسمها مرفوع على رد مضارع حذف مضارع الهاء هذه الهاء المفردة التي نعيبها هكذا الهاء ضمير مفرد مذكر غائب كما أجل مضاف إليه مبني على رد حذف ملتزما خبرها منصب وعلى أسهم ظاهرة. الألف بدل من التنوين وذلمة والجملة من الفعل والجملة يكون من اسمها وخبرها باطل على الجملة السابقة. وهذا إعراب البيت. قال يجوز يقول الشاعر رحمه الله يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل على دليل نحو أن قال من ضربت فتقول زيدا التبديل ضربت زيدا فعودي فضربت لدلالة ما قبله عليه. وهذا الحذف جائز وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتراط. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في ذلك الباب إن عاملان اقتضيا في اسم لا إن مضمر اسم سابق في الانشغال عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أضمر حتما حتما معناه أن وجوبا حذف ذلك المفعول. قال نحو زيدا ضربته التقدير ضربت زيدا ضربته فحذف ضربته وجوبا بالتفسير يعني أجل وجود التفسير فما تقدم والله تعالى أعلم. هذا الباب انتهينا منه وهو الباب تعدي الفعل ولزومه والغرض منه بيان احكام المفعول به وقد انتهينا الى اهم المسائل منه ومسائله كثيره ولكن الاهم فالاهم ذكره هنا واستفاد من الشراح وغيره ما يزيد على ذلك وكذلك في كتب الطوال. من الاحكام المذكوره في هذا الباب الموضوع المسمى بالتنازع التنازع لو قدمه لكان احسن كما سبق لنا التنازع في العمل اي تنازع العاملين فاكثر على محمود واحد يتنازع كل منهما يريد ان يعمل فيه ان يعرب مفعوله او فاعله فهذا يسمى تنازع. يقول التنازع في اللغة معناه التجاذب التجاذب بالذات واصطلاحا أن يتقدم عبارة عن توجه عاملين إلى معمود واحد كل منهما يريد أن يعمل في نحو ضربت وأكرمت زيدا ضربت وأكرمت زيدا العاملان ضربت وأكرمت والمعمود الواحد زيدا تنازعه فيبين في هذا الباب حكم هذا المفعول. قال رحمه الله تعالى إن عاملان اقتضيا من اسم العمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة ذا أسرة بالفتح والضم. يقول إن عاملان اقتضيا إن عاملان من العوامل اللفظية العربية إن عاملان اقتضيا أي طلبا في اسم عملا في اسم اسم هذا الظاهر أنه يكون مفعولا واحدا عملا عمل هذا مفعول اقتضيا في اسم عمل المفعول به وإنما وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة قاعدة قدماء المحدثين الذين يكتبون منصوب المنصوب المنونة بصورته المرفوع المجرور ويكتبون عليه بالسكون على لغة ربيعة لأنهم يقولون يقفون على منصوب المنون كوقوفهم على المرفوع والمجرور رأيت زيد مثل ما يقولون يعني جاء زيد ومرت بزيد فعل فعل هذه اللغة يعني عمل قول قبل على كونه واقعا قبل حال هذا متعلق بحال وهذا في تقييد أن شرط التنازع أن يتقدم العاملان، فلو تأخر لا يكون من باب التنازع، هذا مراد المصنف. وفي خلاف سيأتينا قوله فللواحد منهما العمل في ذلك الاسم، فللواحد منهما العمل أيا كان مقدم أو مؤخر، ضربت وأكرمت زيدا فزيدا مفهوم بيد أحدهما إما للمتقدم والمتأخر، لا مانع من أن يعمل أحدهما فيه بالاتفاق. أما بحيث الاختيار وهو حال الأولى إعمال الأول أو الثاني فذكره بقوله والثاني أولى، والثاني أي إعمال الثاني العامل الثاني وهو أكرمت أولى أي أقرب إلى الصواب، بماذا؟ بقربه منه، وللجار حق الجار والحق للجار حق لصغره عند أهل البصرة، هذا هي مذهب بصريين النحاة، يقول إعمال الثاني. واختار عكسا وهم الكوفيون إعمال الأول وإهمال الثاني، اختاروا لماذا؟ لتقدمه، لأن للسبق فضلا، فقالوا السبق يقتدي العمل فيعمل الأول والثاني ويعمله جميله، هذا هو الخلاف. يعني معناه أنهم اتفقوا على أن هذين العاملين يعني يتسلطان على المعمول الواحد وتعمل أيا كان بالاتباع، وإنما الخلاف بالأولوية. اختار البصريون أن يعمل الثاني لماذا؟ لقربه. واختار الكوفيون أن يعمل الأول لماذا؟ لسبقه. إذن اتفقوا على الجواز، هذا هو إيه؟ معنى البيتين. يقول إن أداة شرط وجزم مبنية على السكون عاملان هذا فاعل بفعل محذوف وجوبا على قول البصريين، لأن البصريين يرون أن أداة الشرط لا يليها اسم وإنما يليها فعل، ولكن قلنا في المسألة أنا أرجح مذهب الكوفيين على مذهب البصريين، لأن آيات القرآن هي بكثرة على هذا المذهب. إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وإن أحد من المشركين استجارك، بالاستمرار القرآن الكريم يمشي على هذا. فالبصريون دائما يقدرون تكليف، ونحن نقول عدم التقدير أو عدم التقدير. فما الذي منعكم يقول هذا؟ ما دام أسلوب القرآن جاري على هذا، نقول العرب تستعمل هذا، والقرآن الكريم أشد شاهد أقوى شاهد لذلك. فنقول إن أداة الشرط يليها الاسم كما يليها الفعل، لكن بعدها فعل الموجود. وسبب ذلك ما هو؟ ما هو من الذي دعاهم أن ينفوا ذلك؟ يقولون إن أداة الشرط معناها الشرط، أدوات هذه غرضها ربط حدث بحدث آخر، ربط حدث بحدث آخر. إن قام زيد قام عمرو، ربط كيان زيد بكيان زيد، فإذا جاء الاسم بعدها والاسم لا حدث له، لا يمكن ربط أحد بالآخر. ونحن نقول إن عاملان اقتضيا هذا فعل جاء بعده، وإن أحد من المشركين استجارك فعل بعد الاسم، فهذا نفسه هو الذي يقدرونه في الأول بدون تفلف، فهذا هو الذي يبدو. على كل حال ابن مالك منهم، وابن هشام بمغنم يمشون على طريقة البصريين، وهذا ذكر على كل حال. نحن نقول أسهل فالأسهل ما جاء به القرآن الكريم بكثرة هو الأولى. قال إن عاملان هذا على مذهب البصريين نقول فاعل في المعمول تقدير وجوبا تقديره اقتضى عاملان، وعلى مذهب البصريين نقول مبتدا والبكوبيين اقتضيا إن عاملان اقتضيا فعل ماض مرفوع تقدير الله الناس والجازم، وعلى حذف النون لأن من الأمثلة خمسة التي ربها بثبوت النون، وهذا نصبها وحذفها بعين ونصبها وجزمها بحذفها. في اسم هي عرف جر مبني على السكون، في اسم هذه تقرأ ايش؟ في اسم الياء ما تقرأ، أليس كذلك؟ في اسم إذا في إعرابها لابد تأتيه، لأنه لا ينطق بحرف واحد، في حرف جر مبني على السكون، اسم مبني بالسكون على الياء المحذوفة التقاء الساكنة، اسم وجين بفيو على انسان مباهرة، الجار المتعلق لاقتضاء عمل مفعول به منصوب على نصب بساطة مقدرة بساطة ايه وعلى نصب منصوب، وكيف عليه بالسكون على لغة ربيعة كما شرحنا قبل ما سبب مثل ما علّس الصوع الظهيري على الظن بأنه من الظروف مقطوعة بحرف مضاف إليه ونية معناها. والظن تعريف واجب تقديره كحال كوني واقعا قبل فإن قبل فللواحد الفور رابط ضد جواب الشرط ونجمع السكون. للواحد جار مجرور خبر مفجر فإن للواحد منهما من حرف جواب السكون على وضمنه مضمير لغائبين في معاد جار مجرور من مولي على الضم. الميم حرف عماد والالف حرف من دار التثنية والجار مجرور متعلق بواجب هكذا صفة لواحد فللواحد 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 لا حالك حالك مثل حال كون كائنا منهما العمل مبتدئ مؤخر العمل مبتدئ مؤخر مرفوع وعلامة ضم مقدرة من عند الله سكون القافية العمل والجملة من مبتدئ مؤخر وخبر مقدم في محل جزم جواب الشرط به. قال والثاني الواو السلابية الواو عطفة الثاني مبتدأ مرفوع وعلامة ربي ضمه مقدرة على الياء المعذورة تخفيفا للوزن ضرورة الوزن والثاني أولى خبر مرفوع على ربي مقدرة من دار المستوى المعلم من عمد لي التعذر أولى والثاني أولى والجوة الضوداء خبر معطف أولى عند أهل بصر عند مصوع الضبية المعلم بيريه مصوع الضبية متعلق بأولى عند وعند لغاتها ثلاث عند 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 كل لغة والأصح القسر عند ولعلكم لا تعرفونها هذه ينتبهونها عند فيها ثلاث لغات فبين ذلك ابن هشام في المغني وقرأناه مر علينا عند 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 والمشهور الكسر ومتعلق بأولى عند مضاف أهلي مضاف إلى مجرور على كسر الظاهر أهلي مضاف البصرة مضاف إلى مجرور على كسر مقدرة على الهي على الهي المسكنة لدرجة الوقف عند أهل البصرة واختار العاطفة اختار في الماضي الغني على فتح عكسا مفعول به منصور مفعول مقدر منصوب وعلى نصر مظاهرة عكسا غيرهم غير مؤخر مرفوع على نصر مظاهرة غير مضاف الهاو ضمير غائبين المفردين مذكرين مع الهي المقابلين وأمرني على الظن والميم علامة جمع الذكور غيرهم لا أسرى لا أسرى معناه أي لا أسرى أسرى لا أسرى بالضم ولا أسرى بالفتح كلاهما يجوز أو نقل كلاهما هنا الأسرة الدرع الحصينة لا أسرى معنى ذا قوة حصينة لا أسرى وأسرة الرجل رهطور وضبطه من الفتح وفسره بجمع لا جماعة قوية صار أسرى غيرهم لا أسرى لا أسرى. قال ماذا غير ذا أسرى لا حرم أسرى ذا اسمنا إذ معنى صاحب يعني منصوب وبالألف لأن الأمثلة خمسة والستة المعتلة المضافة التي رفوها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء ذا مضاف أسرى مضاف إلى مجرور وألنك مقدرة من أنظر لكم السكون القافية وأفلا تعرفونه. هذا هو خلاصة إعراب البيتين. يقول الشارع رحمه الله التنازع عبارة هذا تعريف التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمود واحد نحو ضربت أكرمت زيدا العاملان هما ضربت أكرمت والمعمول الواحد زيدا فكل منهما فكل واحد من ضربت أكرمت يطلب زيدا بالمفعولية وهذا معنى قوله إن عاملان إلى آخره وقول قبل معناه أن العاملين يكونان قبل المفعول كما مثلنا ومن تضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة باب التنازع في جرعة وقول فللواحد منهما العمل معناه أن هذا العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيذكره ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر ولكن اختلف من أولى منه فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به بماذا؟ بقربه منه وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لماذا؟ لتقدمه. هذا هو خلاصة هذين البيتين وحاصله أن هذا الباب يسمى باب التنازع باب التنازع في العمل وما معنى التنازع في اللغة التجاذب وفي الاصطلاح عبارة عن توجه عاملين إلى معمود واحد ومثاله ضربت أكرمت زيدا فما الحكم؟ يجوز عمل أحدهما يعني مطلقا الأول أو الثاني بالإجماع، ولكن اختلفوا لماذا في الأولى منهما. فذهب البصريون إلى أن الثاني هو الأولى. لماذا؟ لقربه من المعمول. وذهب الكوفيون إلى أن الأولى إعمال الأول. لماذا؟ بسبقه. فاختلافهم بالأولوية لا في عدم الجواز. وإله هنا نقيف صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تودعنا بجنتك ومن اليقين ما تعول بيننا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيدنا. اجعل وارث من جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.